تسحلي عنا وأنت.
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة خبرية جديدة أبدأها بالعناوين. وزير الخارجية الإيرانية ينتقد تدخل فرنسا في الشؤون الداخلية الإيرانية ويعتبره أمرا مرفوضا. العميد حاجي زادة يؤكد أن عمليات حرس الثورة ضد مقرات الإرهابيين بكردستان العراق أخمدت مؤامرتهم في المهد. مؤتمر بغداد 2 يؤكد الضرورة الوقوف إلى جانب العراق في مواجهة كل التحديات. أهلا بكم إلى التفاصيل. انتقد وزير الخارجية الإيرانية تدخل فرنسا في الشؤون الداخلية الإيرانية واعتبره أمرا مرفوضا تماما. وأشار حسين أمير عبد اللهيان إلى لقائه بوزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا على هامش مؤتمر بغداد 2، وقال إنه بحث مع كولونا موضوع تعديل مواقف فرنسا. وأضاف عبد اللهيان نتفق على أن طريق الحوار والدبلوماسية هو الطريق الأفضل. وحول اجتماعه بمسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، كتب عبد اللهيان في تغريدة له: لقد كان الاجتماع صريحا ووديا وبناءا. اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إشادة وزير الخارجية الأمريكية السابق مايك بومبيو بزعيمة جماعة خلق الإرهابية محاولة من قبل بعض المفلسين السياسيين الأمريكيين لتبيض صورة الإرهاب. وقال ناصر كناني: لقد كشفت تلك الإشادة المخزية بعملاء صدام المجرم وقتلت أكثر من 17,000 مواطن إيراني عن الوجه الزائف لحقوق الإنسان الأمريكية، وأصبح تحالف النظام الأمريكي مع الإرهابيين أكثر وضوحا. وكان مايك بومبيو قد أعلن في اجتماع مناوئ لإيران دعمه لأعمال الشغب في إيران، وقال إنه يختار مريم رجوي زعيمة خلق الإرهابية كرئيسة لإيران. أكد قائد القوة الجوة فضائية بحرس الثورة الإسلامية أن العمليات الاستباقية التي نفذها حرس الثورة ضد مقرات الإرهابيين بمنطقة كردستان العراق أخمدت مؤامرتهم في المهد. واعتبر العميد أمير علي حاجي زادة مؤامرة استخدام المجموعات الإرهابية القادمة من شمال العراق خطوة أخيرة لجأ إليها العدو لركوب أمواج الاضطرابات. وأشار حاجي زادة إلى عمل أبواق الإعلام الغربي على تحويل عمل الشغب التي شهدتها البلاد إلى تسونامي إعلامي عبر فبركة سيناريوهات قتل وهمية وتوجيه أصابع الاتهام إلى قوات الأمن بهدف توسيع رقعة الاضطرابات. وأكد أن يقظة وبصيرة الشعب أسقطت قناع العدو وأفشلت محاولاته، حيث فصل المواطنون الغير حسابهم عن المغرر بهم. أكد سفير وممثل إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أن الأصول الأفغانية المجمدة ملك للشعب الأفغاني ويجب إعادتها دون قيد أو شرط لمساعدة اقتصاد هذا البلد. وأشار أمير سعيد إيرواني في اجتماع مجلس الأمن إلى تقرير الأمين العام الأخير عن أفغانستان، وقال إن هذا التقرير يظهر أن أكثر من 28 مليون أفغاني سيحتاجون إلى مساعدات ودعم إنساني العام القادم. ولفت إيرواني إلى استخدام أمريكا ذرائع وهمية ولا أساس لها لتبرير أفعالها غير القانونية، بما في ذلك الاستمرار في تجميد أصول الشعب الأفغاني. جدد مؤتمر بغداد الثاني للتعاون بالعاصمة الأردنية الدعم للعراق في جهوده لترسيخ دولة الدستور والقانون وتحقيق التنمية الشاملة. وأكد المؤتمر في بيان المضي في التعاون مع العراق دعما لأمنه واستقراره وسيادته ومسيرته الديمقراطية، والوقوف إلى جانبه ضد جميع التحديات بما في ذلك الإرهاب. كما شدد البيان على أن تجاوز الأزمات الإقليمية والدولية يستوجب تعاونا إقليميا شاملا ومعالجات اقتصادية وسياسية جادة وفاعلة. وقد شارك بالمؤتمر إلى جانب العراق والأردن ومصر وفرنسا، كل من دول مجلس التعاون، وإيران وتركيا، إضافة إلى الجامعات العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. تسجل حالة الإصابة بأمراض السرطان ارتفاعا ملحوظا في مناطق جنوب العراق، وبالتحديد في محافظة ذي قار التي وصلت فيها الأعداد إلى أكثر من 5000 مصاب. وفيما تؤكد دوائر الصحة الارتفاع معدلات الإصابة وقلة المراكز التخصصية والبنى التحتية لاستيعاب هذه الأعداد، أشار المختصون إلى وجود أسباب عديدة لارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان، يأتي في مقدمتها أنواع الأسلحة والذخائر التي استخدمت في الحرب الأمريكية على العراق عام 2003، حملت معها الذخائر الملوثة باليورانيوم، ما تسببت بارتفاع نسبة الملوثات البيئية التي تغطي مساحات شاسعة من أراضيها. للمزيد من التفاصيل حول الجريمة الأمريكية في مناطق جنوب العراق نستمع معا إلى التقرير التالي.
تسجل حالات الإصابة بأمراض السرطان ارتفاعا ملحوظا في مناطق جنوب العراق، وبالتحديد في محافظة ذي قار التي وصلت فيها الأعداد إلى أكثر من 5000 مصاب. نقص الأدوية التي توفرها وزارة الصحة للمصابين يرافقها ارتفاع تكاليف العلاجات الخاصة بهذه الأمراض، أصبح أمرا يثقل كاهل المواطن البسيط الذي لا يقوى على سد احتياجات المرض.
هذا المرض يعني مستمر، يعني علاجات ومشترى، يعني يضل سنتين 3 سنوات بعد الله يشفى من الله هو، بس هاي من الأسباب يعني تتنوع لهاي المرضى خصوصا بسرطان.
وتؤكد دوائر الصحة على ارتفاع معدلات الإصابة خلال السنوات الأخيرة التي سجلت أرقاما كبيرة، جاءت بالتزامن مع قلة المراكز التخصصية والبنى التحتية التي يمكن أن تستوعب هذه الأعداد.
تتراوح أعداد المرضى المسجلين حاليا في المركز من 6000 إلى 6500 مريض. عدد المرضى اللي غير مسجلين واللي يعالجون في خارج القطر أو بقية المحافظات. الأشياء المتوفرة في هذا المركز توفير العلاج الكيميائي والجرعات اليومية والجرعات المستمرة اللي هي الرقود أقصد.
ويشير مختصون إلى وجود أسباب عديدة لارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان، يأتي في مقدمتها أنواع الأسلحة والذخائر التي استخدمت في الحرب الأمريكية على العراق عام 2003، حملت معها الذخائر الملوثة باليورانيوم، تسببت بارتفاع نسبة الملوثات البيئية التي ما زالت تغطي العديد من أراضيها
نتيجة المخلفات الحربية ومخلفات الحرب الأمريكية اللي موجودة في العراق. أغلب هذه المخلفات طبعا ساهمت في انتشار التلوث الإشعاعي بشكل كبير ومخيف في محافظة ذي قار، فارتفعت النسبة بحدود 32 لسنة 1975، بال2005 ارتفعت النسبة إلى 51، الآن أعداد المصابين وصلت بحدود 6000 وقد تتجاوزها.
استخدام اليورانيوم المخضب من قبل الاحتلال الأمريكي أثناء دخوله العراق جريمة كانت أسبابها هذه الأعداد المخيفة من المصابين بالأمراض السرطانية، خلفت وراءها المواد المشعة المضرة بصحة الإنسان والتي غابت عنها المعالجات الحكومية طوال السنوات الماضية.
إلى العناوين. وزير الخارجية الإيرانية ينتقد تدخل فرنسا في الشؤون الداخلية الإيرانية ويعتبره أمرا مرفوضا. العميد حاجي زادة يؤكد أن عمليات حرس الثورة ضد مقرات الإرهابيين بكردستان العراق أخمدت مؤامرتهم في المهد. مؤتمر بغداد 2 يؤكد ضرورة الوقوف إلى جانب العراق في مواجهة كل التحديات. في أمان الله.
اللهم صل على فاطمة وأبي. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وبعلها بعددها أحاط به علمك.
أيها الأخوة والأخوات، فيما يلي نقدم لكم تسجيلا لبرنامج أنتم وطبيب الأسرة.
أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأفاضل، أيها الكرام، أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله. طابت أوقاتكم بألف خير في هذا اليوم الخريفي الجميل. وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الأسبوعي أنتم وطبيب الأسرة. دائما نتمنى لكم الصحة والعافية، واليوم أيضا نتناول موضوعا صحيا آخر. الموضوع الذي اخترناه لهذا اللقاء هو أمراض القلب عند الأطفال. وسنلتقي بضيفنا الكريم لهذا الأسبوع الدكتور صادق طبيعي. أحبتي، قبل أن ندخل في تفاصيل الموضوع، إليكم هذه التمهيدات.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم حضرات المستمعين الأحبة ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم. يصاب البالغون بأمراض القلب بسبب مجموعة مختلفة من الأسباب، والتي عادة ما يكون لهم دخل فيها بشكل كبير، لكن على العكس عادة ما يولد الأطفال بأمراض القلب وليس لهم دخل في الإصابة بها. هناك العديد من أنواع أمراض القلب عند الأطفال، تتفق جميعها في أهمية اكتشافها مبكرا حتى يتم التعامل معها لحماية الطفل ومساعدته على الانخراط في الحياة بما يتناسب مع سنه، بدون مشاكل صحية تجعله يشعر بالغربة وسط أصدقائه. قد يعاني الطفل المصاب بمشكلات في القلب من أعراض واضحة، في حين أنه من الممكن أن لا تظهر أي أعراض على طفل آخر مصاب، إذ تتطور أعراض مرض القلب عند الأطفال أحيانا ببطء، ويمكن أن يؤدي ظهور أعراض مرض القلب عند الأطفال التدريجية إلى تأخير التشخيص، وعادة ما يكون هناك تغيير واضح وملحوظ يشير إلى وجود مشكلة في القلب عند الطفل، مثل عدم انتظام ضربات القلب. والجدير ذكره أنه يمكن أن تختلف أعراض أمراض ومشاكل القلب عند الأطفال حسب العمر، وتشمل عيوب القلب والعدوى الفيروسية وحتى أمراض القلب المكتسبة لاحقا في الطفولة بسبب الأمراض أو المتلازمات الوراثية.
نعم أحبتنا الأفاضل، تعرفنا بعض الشيء على أمراض القلب لدى الأطفال، ولكن للتفاصيل الأشمل والأدق نلتقي بضيفنا الكريم عبر الهاتف الدكتور صادق طبيعي. دكتور السلام عليكم، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
شكرا لحضوركم معنا وشكرا لقبول الدعوة. دكتور، موضوعنا هو أمراض القلب لدى الأطفال، حبذا لو تتكون فكرة عن الموضوع والحديث عن أمراض القلب لدى الأطفال بصورة مختصرة، وبعد ذلك نتطرق إلى الأسباب التي تؤدي إلى هذه الأمراض وإلى الأعراض وأيضا إلى الوقاية. تفضلوا دكتور.
أمراض القلب لدى الأطفال، تنقسم أمراض القلب لدى الأطفال إلى قسمين: الخلقية والتي يولد الطفل معها بعيوب هيكلية، الأمراض المكتسبة والتي تظهر بعد الولادة وبعد سنين الرضاعة أو في سنين متقدمة من دوران الطفولة. لمعرفة أسباب حدوث عيوب القلب الخلقية قد يكون من المفيد التعرف على آلية يعني فيزيولوجية عمل القلب في الحالات الطبيعية. ينقسم القلب إلى 4 حجرات، 2 على اليمين الأذين والبطين الأيمن، و2 على اليسار الأذين والبطين الأيسر. ولضخ الدم في جميع أنحاء الجسم يستخدم القلب جانبية الأيمن والأيسر لأداء مهام مختلفة، حيث أنه ينقل الجانب الأيمن من القلب الدم إلى الرئتين عبر الشرايين الرئوية، وفي الرئتين يزود الدم بالأكسجين ثم يعود إلى الناحية اليسرى للقلب عبر الأوردة الرئوية، وبعد ذلك يضخ الجانب الأيسر من القلب الدم عبر الشرايين الرئيسي للجسم الأورد إلى بقية أجزاء الجسم. هذه نظرة عامة حول أمراض القلب لدى الأطفال.
نعم. طيب دكتور، ما هي الأسباب الرئيسية المؤدية لهذه الأمراض، وهل هناك أعراض خاصة؟
كيف تنشأ العيوب الخلقية في القلب؟ الأسباب: يبدأ تشكل القلب ويأخذ في النبض خلال الأسابيع 7 الأولى من الحمل، كما يبدأ أيضا تكون الأوعية الدموية الرئيسية التي تمتد من القلب وإليه خلال هذه الفترة الحرجة من الحمل. أهم الأسباب هي أمراض فيروسية مثل الحصبة الألمانية، النكاف، النزلة، وبعض الميكروبات. التراث وتشوهات الجينات والكروموزومات مثل متلازمة داون. الأدوية، بعض الأدوية اللي تستعمل في 3 أشهر الأولى من الحمل يمكن أن تسبب أمراض خلقية في الأطفال، مثل الأدوية اللي مستعملة في علاج مرض الصرع والاعتلال العصبي خاصة في 3 أشهر الأولى من الحمل. العوامل الوراثية قلنا، وبعض الحالات المرضية وبعض الأدوية وبعض العوامل البيئية، التلوثات والعادات السلوكية مثل التدخين واستعمال الكحول والمواد المخدرة قد يكون لها دور مهم في حدوث هذه العيوب الخلقية القلبية.
نعم، شكرا لهذه لذكرك دكتور لهذه الأسباب ولهذه الإيضاحات. لدينا أسئلة كثيرة من مستمعينا الكرام ومنا أيضا، سنتطرق إليها بعد الاستماع إلى الجزء الأول من فقرة الجديد في الطب
إن شاء الله.
الجديد في الطب.
مستمعينا الأحبة أهلا بكم. يؤدي وجود عيوب في القلب أحيانا إلى ظهور بعض الأعراض أو عدم ظهور أي أعراض، ولا يمكن اكتشافها حتى في أثناء الفحص السريري للطفل. لا تتسبب بعض العيوب الخفيفة في ظهور أعراض إلا في وقت لاحق في الحياة، ومن الجيد أن معظم عيوب القلب الخطيرة عند الأطفال يمكن اكتشافها بناء على الأعراض التي لاحظها الأبوان والشذوذات التي لوحظت أثناء فحص الطبيب. ونظرا لأهمية الدورة الطبيعية للدم الغني بالأكسجين بخصوص النمو والتطور والنشاط الطبيعي، فقد لا يحدث عند الرضع والأطفال الذين يعانون من عيوب في القلب نمو أو زيادة في الوزن بشكل طبيعي، وقد يواجهون صعوبة في الرضاعة أو قد يتعبون بسرعة في أثناء ممارستهم الأنشطة البدنية. وفي الحالات الأكثر شدة قد يكون التنفس مجهدا أو قد تحدث زرقة، ويؤدي جريان الدم غير الطبيعي عبر القلب عادة إلى إصدار أصوات غير طبيعية كنفخة قلبية يمكن سماعها من خلال سماعة الطبيب. تكون نفخات القلب غير الطبيعية غالبا مرتفعة أو خشنة، ولكن الغالبية العظمى من نفخات القلب التي تحدث خلال مرحلة الطفولة لا تنجم عن عيوب في القلب ولا تشير إلى أي مشاكل. يؤدي فشل القلب إلى جعل ضربات القلب سريعة، ويتسبب غالبا في تجمع سائل في الرئتين أو الكبد، ويمكن أن يؤدي تجمع السائل إلى صعوبة التنفس أثناء تناول الطعام وتسرع وتيرة التنفس وإصدار صوت شخير أثناء التنفس وأصوات خراخرة في الرئتين وتضخم في الكبد. تزيد بعض العيوب القلبية من خطر تشكل جلطة دموية وانسداد أحد الشرايين في الدماغ، مما يؤدي إلى حدوث السكتة الدماغية، إلا أنه من النادر أن تتشكل مثل هذه الجلطات الدموية خلال مرحلة الطفولة.
أطيب وأحلى التحيات لحضراتكم أيها الأفاضل. نعود إليكم مع باقة من أسئلتنا وأسئلتكم لضيفنا الكريم الدكتور صادق طبيعي. دكتور أحييكم مرة أخرى. طيب دكتور، هل هناك أعراض خاصة لأمراض القلب؟ وأيضا أثناء حديثكم بالبداية أشرتم إلى أنه هناك بعض الأمراض القلبية الخلقية، نريد توضيحا أكثر، يعني ما هي أنواع هذه الأمراض؟
أهم الأعراض أو المؤشرات، عادة ما تكتشف عيوب القلب الخلقية الخطيرة قبل الولادة بفترة وجيزة أو خلال الأشهر القليلة الأولى من حياة الطفل. الأعراض يمكن أن نقسمها إلى قسمين: الأعراض عند الرضع والإزرقاق، حيث تصبح الشفتين أو اللسان أو الأظافر بلون رمادي أو أزرق شاحب، سرعة التنفس، تورم الساقين أو البطن أو المناطق المحيطة بالعينين، ضيق التنفس أثناء الرضاعة، ما يؤدي إلى عدم زيادة وزن الرضيع زيادة محسوسة طبيعية، التعرق كثيرا. الأعراض والمؤشرات لعيوب القلب الخلقية عند الأطفال الأكبر سنا هي الإصابة بضيق النفس بسرعة والتعرق بسرعة أثناء ممارسة التمارين والأنشطة الرياضية على عكس أقرانهم الأطفال الأصحاء. الشعور بالإرهاق أثناء ممارسة التمارين والأنشطة الرياضية، فقدان الوعي أو الإغماء أثناء ممارسة التمارين والأنشطة، العجز عن مجارات الأطفال في اللعب والأنشطة البدنية، تورم اليدين أو الكاحلين أو القدمين، تحول اللسان أو اللثة إلى اللون الأزرق. هذه أهم الأعراض أو المؤشرات في الأطفال.
نعم. طيب دكتور، بالنسبة لأنواع أمراض القلب الخلقية وأيضا غير الخلقية، كيف الطبيب يشخص ذلك؟
أهم أنواع أمراض القلب التي توصل الأطفال أمراض الخلقية، وهي من أمراض القلب التي يولد بها الطفل والتي تنتج عن وجود عيوب في القلب، ومنها أمراض الشرايين التاجية مثل اضطرابات صمام القلب،
نعم،
متلازمة القلب الأيسر، الاضطرابات التي تنطوي على ثقوب في القلب، وعادة ما توجد في الجدران بين الحجرات وبين الأوعية الدموية الرئيسية الخارجية من القلب، بما في ذلك عيوب القلب الحاجز بين البطنين، عيوب الحاجز بين الأذنين، القناة الشريانية السالكة، رباعية فالو، أمراض صمامات القلب الخلقية. هذه أهم، طبعا تضييق الشريان الأورطي هم أدنى، وجود عيوب في الصمام، شذوذ إبشتاين. هذه أهم أنواع أمراض القلب التي تصيب الأطفال الذين يولد الطفل بهذه الأمراض.
نعم. طيب دكتور، لدينا مشاركة مسجلة نستمع إليها.
حياتي لإذاعة طهران، لدي سؤال، ما هي نسبة العلاج الأمراض القلب لدى الأطفال؟ هل التشخيص الممكن يساعد للعلاج؟ كيف يمكننا تشخيص الحالات المصابة بالمرض؟ شكرا لكم. ساجدة من العراق.
شكرا للأخت ساجدة من العراق. نعم دكتور.
طبعا أمراض الأطفال قلنا شكلين، هي خلقية بعد سنة أو سنتين. الخلقية يولد الطفل بها، يمكن أن تشخص بتخطيط القلب، مخطط تصوير الصدر بالأشعة، اختبار جهاز القلب، التصوير المقطعي والمقطعي، قسطرة القلب، وتصوير الأوعية الدموية. يمكن أن يشخص هذا المرض إما هو خلقي أم مكتسب.
نعم. طيب دكتور، هل التشخيص المبكر، أيضا سألت الأخت ساجدة، يساعد على العلاج؟
طبعا. أخيرا توجد عوامل أو أجهزة جديدة يشخص الطفل عندما يكون في بطن الأم قبل الولادة.
نعم.
بتخطيط القلب أثناء وجود الطفل في بطنه يمكن أن يشخص، أو بعد الولادة يمكن أن يشخص إذا كان في هذا الطفل مرض خلقي.
نعم. شكرا لكم دكتور. نستمع إلى توصية طبية.
عزيزي المستمع، يمكن تقليل احتمالية إصابة الجنين بعيوب خلقية في القلب عن طريق التحكم الدقيق في مستوى سكر الدم قبل فترة الحمل وأثناءها. وعموما لا تؤدي الإصابة بالسكري أثناء الحمل، أي السكر الحملي، إلى زيادة خطر حدوث عيوب خلقية في قلب الجنين.
طيب أيها الأفاضل، نعود إلى حضراتكم. لدينا مشاركة من الأخت أم مريم من لبنان تشاركنا وتكتب لنا: مع تحياتي لضيفكم الكريم، لدي سؤال من ضيفكم لو سمحتم. لماذا بعض أمراض القلب وعيوب القلب تختفي بمرور الزمن عند بعض الأطفال؟ وشكرا لكم.
أمراض القلب الخلقية قلنا إما أن تكون بسيطة،
نعم،
مثل الأصوات اللي نسمعها في قلب الجنين أو بعد الولادة أو في أعمار سنة سنتين، يمكن أن تكون طبيعية.
نعم.
وعندنا بعض المشكلات القلبية عند الأطفال هي موجودة مثل الثقوب الموجودة بين الجدرانين التي تختفي بعد الولادة، وإذا كانت ليست تختفي فيجب أن تعالج جراحيا.
نعم. الأخت سناء من إيران تقول: السلام عليكم وشكرا لاختياركم الموضوع، لدي سؤال من ضيفكم الدكتور طبيعي، هل يحصل تضخم في القلب لدى الأطفال أيضا؟ نعم دكتور.
طبعا في أحد المتلازمة رباعية فالو أربع وجود ثقب في الجدار بين البطنين، ضيق المجرى بين البطنين الأيمن وأيسر، زيادة سمك عضلة البطين الأيمن.
نعم.
هذه في أحدى رباعيات فالو، أحد أمراض الأطفال الخلقية.
وأيضا لدينا مشاركة من الأخت المستمعة تقول: رجاء دون ذكر اسمي في البرنامج. نعم نحترم هذه الخصوصية. تقول: مع تحياتي للكادر المحترم وشكرا لاختياركم الموضوع، أنا عمري 41 عاما، قبل 6 أشهر رزقت بابنة، وشعرنا أنا ووالدها بأنها تبكي كثيرا، وعندما تبكي أطراف فمها وشفتيها تميل إلى الزراق أي إلى اللون الأزرق. أود أن أذكر في فترة الحمل أنا ووالدها كنا نتشاجر كثيرا، وحينها لم أشعر بالراحة النفسية أبدا، هل يمكن سبب مرضها يعود إلى تلك الفترة؟ وشكرا لكم.
طبعا أهم أسباب اللي ذكرناها هي الوراثة واستعمال السجائر التدخين.
نعم.
أو استعمال المشروبات الكحولية. طبعا العوامل النفسية لا تكون مؤثرة كثيرا في هذا الموضوع اللي تسبب أمراض خلقية في الأطفال.
نعم. طيب دكتور، لدينا سؤال آخر أيضا. الأخت أم زهراء من العراق تقول: بالنسبة للأطفال الرضع المصابين بأمراض القلب، هل تنصحون بالحليب الاصطناعي؟ وشكرا جزيلا لكم.
طبعا حليب الأم هو أحسن من الحليب الصناعي. أما في الأشخاص في الأطفال الأصحاء، خصوصا في الأطفال الذين في عندهم مرض خلقي أو غير خلقي،
نعم،
الحليب الطبيعي أحسن من الحليب الصناعي بكثير، فيه مواد فيتامينات وأشياء أخرى لا يوجد في الحليب الصناعي.
نعم، شكرا لهذه الإيضاحات والإجابات دكتور. لو سمحتم نتوقف عند فاصل وبعد ذلك نواصل. أنتم وطبيب الأسرة. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تستمعون إلى هذا اللقاء. أنتم مع برنامجكم الأسبوعي أنتم وطبيب الأسرة. حياكم الله، أهلا ومرحبا بحضراتكم من جديد أيها الأفاضل. نعود إلى ضيفنا الكريم الدكتور صادق طبيعي. دكتور، بالنسبة لأمراض القلب غير الخلقية، ممكن أن توضحون أكثر؟ وهل هناك خطر لهذه الأمراض على صحة الأطفال المصابين؟
قلنا أمراض القلب عند الأطفال بشكلين، إما خلقية أو مكتسبة غير خلقية. ذكرنا الأمراض الخلقية، الآن نذكر أمراض القلب غير الخلقية مثل تصلب الشرايين. وهو تراكم الدهون واللوحات المليئة بالكوليسترول داخل الشرايين الذي يسبب تصلبها وتضيقها، مما يزيد من خطر الإصابة بجلطات الدم والنوبات القلبية. وعادة ما يستغرق تطور تصلب الشرايين سنوات عديدة ولظهوره. وطبعا فإن السمنة، استعمال الأغذية الفاسفود والسكري وارتفاع ضغط الدم وغيرها من المشكلات الصحية تزيد خطر تعرض الأطفال لتصلب الشرايين، لأنه تصلب الشرايين في السنين بعد 20-30 سنة يصاب الأشخاص، لكن هذا الأطفال الذين عندهم سمنة وعندهم مرض سكري أو ضغط دم يمكن أن يصابون بتصلب الشرايين مبكرا. أحد أمراض القلب غير الخلقية عدم انتظام ضربان القلب، مثل ضربان القلب السريع أو ضربان القلب البطيء، متلازمة وولف باركنسون وايت. وأعراضها الشعور بالضعف والتعب والدوخة والتعرض والإغماء وصعوبة الرضاعة. أحد أمراض القلب غير الخلقية مرض كابازاكي، وهو مرض فيروسي يسبب التهابات بالأوعية الدموية في الأيدي والأقدام والفم والشفاء والحلق، وحمى وتورم في الغدد اللمفاوية. أحد أمراض القلب غير الخلقية لغط القلب، وهو النفخات الأصوات القلبية، هي سماع صوت إضافي بين أصوات دقات القلب، تظهر في فحوصات القلب الروتينية وأكثرها طبيعية، تسمى نفخات بريئة لا تحتاج إلى أي علاج، وفي بعض الأحيان قد تشير إلى مشكلة قلبية مرضية. وفي أمراض الشرايين التاجية، في الحمى، في فقر الدم أثناء الحمل وعند بذل جهد كبير، يمكن أن تسمع هذه الأصوات عند الأشخاص الأصحاء. أحد أمراض غير بعد الولادة غير الخلقية هو التهاب التامور، وهو التهاب الغشاء المحيط بالقلب وإصابته بالعدوى بكتيرية أم فيروسية. ويزداد السائل الموجود بين الغشائين المبطن للقلب، وقد يحدث بعد جراحة القلب أو في صدمات صدرية أو اضطرابات النسيج الضام مثل مرض الذئبة. أحد الأمراض المهم روماتيزم القلب، عندما تترك بكتيريا المكورات العقدية في التهابات الحلق والحمى القرمزية دون علاج، يمكن أن تسبب أمراض القلب الروماتيزمية، وتظهر في الأطفال في أعمار بين 5 و15 عاما. وقد تظهر أعراض أمراض القلب الروماتيزمية لمدة 10 أو 20 سنة بعد المرض الأصلي. العدوى الفيروسية، بالإضافة إلى تسبب أمراض الجهاز التنفسي أو الإنفلونزا، أن تؤثر على أمراض القلب، أعراضها تشبه أعراض الإنفلونزا، الشعور بالتعب وضيق التنفس والانزعاج في الصدر. هذه أهم أمراض القلب غير الخلقي.
نعم. طيب دكتور، لدينا مشاركة صوتية، الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن يشاركنا، نستمع إلى مشاركته.
تحية لكم جميعا، ولا سيد الدكتور الصادق الطبيعي ولا سيدة شيماء، وأهلا بكم. معكم صبحي عبد الحميد الأردن. ما هو سبب رجفان الأذين القلبي، وما هو أخطر، الرجفان الأذين أم البطين، سواء على الكبير أو الصغير؟ وأشكر لكم.
نعم دكتور.
طبعا الثقوب الموجودة بين البطين الأيسر والأيمن أهم من الثقوب الموجودة بين الأذين الأيمن والأيسر، لأنه عند انتقال الدم من البطين الأيسر عبر الأوردة الرئوية يذهب الدم إلى الرئة ويأخذ الأكسجين ويرجع، بعدين إذا كان هناك ثقب يختلط الدم اللي موجود في أكسجين كثير وقليل، ويأثر على أمراض أو الزرقاق الأطفال.
نعم نعم، نشكر الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، وإن شاء الله حصل على إجابته. لدينا مشاركة أخرى، لدينا مشاركة من الأخ محمد من البحرين، يقول: مع سلامي وتحياتي لكادر هذا البرنامج، وتحياتي الخاصة للمقدمة ولطبيب الأسرة لهذا الأسبوع الدكتور طبيعي. يقول: هل صوت الشخير عند النوم وتسرع وتيرة التنفس من علامات أمراض القلب؟ صراحة ابني عمره 10 سنوات، وعند صعود السلالم وعند الركض يعاني كثيرا من التنفس، هل هذه العلامات تدل على وجود مرض قلبي لابني؟ مع العلم أن قبل عدة سنوات كانت لدينا حالات مشابهة في الأسرة، ولكن لكبار السن وليس لصبي صغير كابني. وشكرا لكم. مشكور أخي الفاضل، حياك الله.
طبعا لا يوجد، نعم، هناك ليس وجود أي ارتباط بين هذه العلامات الموجودة عند هذا الشخص الشخير بين وبين أمراض القلب. هذا الشخص يمكن أن مصاب بالسينوزيت أو التهابات في الأنف أو كبر اللوزتين أو مشكلات تنفسية يمكن أن تسبب الشخير في هذا الشخص.
نعم.
ليس أي ارتباط بين هذه العلامات وأمراض القلب.
نعم. طيب، شكرا جزيلا لكم. أما الآن نتوقف عند الجزء الثاني من محطتي الجديد في الطب.
الجديد في الطب.
أهلا بكم أحبتي الأفاضل. في السنوات الأخيرة استخدمت أجهزة ميكانيكية متطورة لدعم القلب عند الأطفال المصابين بفشل شديد في القلب ولا يستجيبون للأدوية، حيث تحتوي هذه الأجهزة على مضخة تساعد على إرسال كمية كافية من الدم إلى الرئتين وإلى الجسم عندما يكون القلب غير قادر على الضخ بشكل فعال، ويمكن استخدامها لأيام أو أسابيع أو حتى أشهر للسماح لقلب الطفل بالتعافي من عدوى فيروسية أو من جراحة كبرى للقلب المفتوح، أو للمساعدة على استقرار حالة الطفل حتى يمكن إجراء عملية زرع القلب. وفي الأكسجة الغشائية خارج الجسم أي ECMO يجري تمرير دم الطفل من خلال جهاز يضيف الأكسجين ويزيل ثاني أكسيد الكربون، ثم يعيد الدم إلى جسم الطفل. ويمكن إدخال بعض الأجهزة المسماة أجهزة مساعدة البطين VADS إلى الجسم، يضخ الجهاز المساعد للبطين VAD الدم من القلب إلى أنحاء الجسم. كما في حالات نادرة وعندما تفشل المعالجات الأخرى تجرى زراعة للقلب، لكن نقص قلوب المتبرعين يحد من توفر هذا الإجراء. ولكن تنطوي معالجة الرضع الأكبر سنا والأطفال على استعمال الأدوية وإجراء تغييرات في نظامهم الغذائي، مثل الحد من تناول الملح واستعمال حليب اصطناعي غني بالسعرات الحرارية في كمية صغيرة نسبيا من السائل. تؤدي هذه المعالجات إلى الحد من عبء عمل القلب. يحتاج بعض الأطفال الذين لديهم عيوب كبيرة في القلب أو الذين خضعوا لعمليات جراحية لإصلاح عيوبهم في القلب إلى أن يستعملوا المضادات الحيوية قبل زيارة طبيب الأسنان وقبل بعض العمليات الجراحية مثل جراحة الجهاز التنفسي.
حياكم الله، أهلا ومرحبا بحضراتكم. نعود إليكم مجددا. لدينا سؤال من الأخت أم إبراهيم من البحرين تشاركنا وتكتب لنا: مع سلامي وتحياتي لكم ولضيفكم الكريم، ما هي المضاعفات المصاحبة لهذه الأمراض القلبية لدى الأطفال، وكيف يتم تشخيص هذه الأمراض؟ وشكرا لكم. نعم دكتور.
ضعفات القلب هي فشل القلب الاحتقاني يحدث عند الأطفال الرضع المصابين بعيوب خلقية شديدة في القلب ومؤشرات سرعة التنفس المصحوب باللهاف وضعف اكتساب الجسم للوزن اضطرابات النظم القلبي السكتة الدماغية اضطرابات الصحة العقلية وهذه يمكن أن تشخص من قبل الأخصائيين القلب الأطفال.
نعم. طيب لدينا مشاركة صوتية مسجلة نستمع إليها.
السلام عليكم، بارك الله بجهودكم القيمة وكل كادر رعاة طهران بالعربي. ممكن سؤال من طبيب البرنامج لو سمحتم؟ هل لنمط حياة الأم الحامل وأخذ الأدوية من دون استشارة الطبيب دور كبير على حصول أمراض القلب لدى الطفل؟ ما هي المؤثرات المباشرة في حياة الأم على أمراض القلب لدى الطفل؟ شكرا جزيلا أم حيدر من طهران.
طيب شكرا للأخت أم حيدر. نعم دكتور تفضلوا. نعم.
ذكرنا في أول برنامج أهم الأسباب، أنه أحد هذه الأسباب استعمال الأم الحامل خصوصا في الأشهر الثلاثة الأولى بعض الأدوية بدون استشارة الطبيب الأخصائي.
نعم.
مثل الأدوية المستعملة للاضطرابات النفسية أو الأدوية المستعملة ضد مرض الصرع أو الأدوية الأخرى التي يستعملوها بعض الحوامل الذين عندهم أمراض مزمنة، يجب استشارة الطبيب لتقليل الدواء أو حذف الدواء في أثناء الحمل خصوصا في الأشهر الثلاثة من الحمل.
نعم. طيب الأخت أم مهدي من لبنان تشاركنا وتقول شكرا لكم وشكرا لجهود كادر هذا البرنامج. سؤالي إلى ضيفكم الكريم، بالنسبة للطفل الذي يعاني من روماتيزم القلب، هل المكان البارد وبشكل عام البرد يسرع من وتيرة المرض لدى الطفل المصاب؟
طبعا البرودة الزيادة تأثر هم على الأصحاء هم على الأمراض.
نعم.
يجب الاعتناء بالأفراد الذي يصابون برماتيزي القلب خصوصا الابتعاد عن البرد الشديد خصوصا.
نعم. طيب لدينا سؤال آخر أيضا، الأخ صاحب من العراق يشاركنا ويكتب لنا، متى تنصحون بعملية زرع القلب للطفل المصاب بمرض قلبي حاد؟ وإذا سمحتم لدي سؤال آخر من ضيفكم الكريم، ما هي الطرق الوقائية لهذه الأمراض؟
طبعا نذكر الوقاية على الأمراض خصوصا الأمراض الخلقية هو الحصول على الرعاية المناسبة السابقة للولادة مثل إجراء الفحوص الدورية المنتظمة قبل وأثناء الحمل للحفاظ على صحة الأم والجنين. أخذ فيتامين مركب يحتوي على حمض الفوليك، تناول حبوب فوليك أسيد 400 ملغرام يوميا بثلاثة أشهر قبل الحمل خصوصا عند النساء اللاتي تزيد أعمارهم عن 35 عاما، وهذا طبعا سوف يقلل أو يمنع من العيوب الخلقية التي تحدث في الدماغ والحبل النخاعي، وقد يساعد هذا أيضا في الحد من احتمال الإصابة بعيوب القلب. الإخلاء عن التدخين والمشروبات الكحولية والمواد المخدرة وتجنب التدخين السلبي، تلقي لقاح الحصبة الألمانية قبل الإقدام على الحمل، التحكم في مستويات السكر في الدم، معالجة الأمراض المزمنة، تجنب المواد الضارة خصوصا في الحوامل.
نعم.
وهو ترك مهام الطلاء والاستفادة والتنظيف بالمنتجات ذات الروائح النافذة أثناء الحمل، استشارة الطبيب المعالج قبل تناول أي أدوية قبل وأثناء الحمل خصوصا في الأشهر الثلاثة من الحمل. هذه أهم طرق الوقاية. بعد سؤال أهم كان أول سؤال لهذا الشخص متى يمكن زرع القلب؟ في الأمراض الخلقية أو المكتسبة التي ينتج عنها مرض كبير لا يعالج جراحيا أو بالأدوية وبتشخيص الطبيب الأخصائي للقلب لهذا الطفل، يجب أن يعالج هذا الشخص بزرع قلب آخر جديد باستبدال القلب المريض في هذا الشخص.
نعم. طيب دكتور، لدينا مشاركة من الأخت أم علي الحسيني من بابل من العراق، تكتب لنا: السلام عليكم، تحية للجميع وللمقدمة الغالية وللضيوف الكرام دائما في طبيب الأسرة، خاصة إلى ضيفكم لهذا الأسبوع الدكتور طبيعي. أنا الآن أرقد في المستشفى، أرجو دعواتكم لي إن شاء الله سلامات، ونرجو لك الصحة والعافية أم علي الحسيني. تقول: رغم المرض ولكنني أشارك في البرنامج الذي أحبه كثيرا. مشكورة أختي، وهذا من حسن ظنك بإذاعتك إذاعة طهران العربية، نتمنى لك العافية إن شاء الله وللجميع. تقول: هل الكورونا ممكن أن يكون سببا في الخفقان في القلب عند الأطفال؟ وشكرا جزيلا لكم. مشكورة أختي أم علي الحسيني، نتمنى لك العافية إن شاء الله.
طبعا مرض الكورونا مرض جديد، بعد ما مشخصين الدكاترة أنه يأثر على الجنين أم لا. وطبعا إذا كانت الأم مصابة بالكورونا ويصيب الطفل الجنين بالكورونا، يمكن أن يسبب طبعا اختلالات بسيطة، ولا يمكن أن يسبب اختلال على الأمراض الخلقية القلبية.
نعم. طيب، من هذه التوصية دكتور ننتقل إلى متابعة توصية أخرى.
عزيزي المستمع، قد لا يتمكن الأطفال الأكبر سناً الذين يعانون من عيوب في القلب من مواكبة أقرانهم أثناء ممارسة التمارين الرياضية، أو قد يعانون من ضيق في النفس أو الإغماء أو ألم في الصدر خاصة أثناء التمرين أو الجهد.
طيب، أنتهز الفرصة وفي الدقائق الأخيرة المتبقية من وقت البرنامج أقرأ مشاركاتكم أيها الأفاضل. لدينا مشاركة من الأخ أبو حسن من البحرين يشاركنا ويكتب لنا: السلام عليكم، شكرا لإذاعة طهران العربية للبرامج المنوعة وخاصة لبرنامج أنتم وطبيب الأسرة. لدي سؤال من فضلكم: لماذا تتطور أعراض مرض القلب عند الأطفال أحيانا ببطء؟ هذا هو سؤالي الأول. ولدي سؤال ثاني من ضيفكم الكريم إذا سمحتم: إذا كانت الأمراض القلبية وراثية في العائلة، كيف يمكننا إنجاب طفل سليم؟ وهل يمكن ذلك أصلا؟ وشكرا لكم.
السؤال الأول، طبعا بعض العيوب الخلقية قلنا بسيطة لا تحتاج إلى علاج، وإذا كانت تتطور، لأنه الثقوب الموجودة بين البطين أو الأذين إذا كانت صغيرة جدا بمرور الزمان يمكن أن تغلق ذاتيا. لهذا يمكن بعض العيوب البسيطة تتطور بمرور الزمن ببطء.
نعم.
وأما إذا كانت شديدة فيمكن يجب علاجها في ابتداء الجنين عند الولادة، بعد الشهر الأول أو الثاني أو الثالث يجب أن تعالج فورا.
نعم. طيب، بالنسبة للعائلة التي تعاني من الأمراض القلبية الوراثية، هل يمكنها إنجاب طفل سليم؟
طبعا هناك اختبارات للجينات والكروموزومات قبل التصميم العائلي على الحمل. يمكن أن الاستفادة من هذه الفحوصات قبل الامرأة تصمم أنه تكون حامل أو لا. وبعض التشخيصات في ابتداء الحمل في الأشهر الأولى يمكن في الأجهزة الجديدة أن تشخص الأمراض القلبية إذا كانت قلبية، فيجب أن هذا الطفل لأنه في المستقبل لا يمكن أن يولد في هذه الأمراض الخلقية.
إذن مع التطور العلمي أصبح ذلك ممكنا. طيب دكتور، إذا لديكم نصيحة أخيرة توصية نستمع إليكم.
نصيحة طبعا هذه الوقاية، يعني قلت حسب كانت أحد الأسئلة، الوقاية أهم شيء، أنه استعمال الفيتامينات، الإقلاع عن التدخين والمشروبات الكحولية، تلقي لقاح الحصب الألمانية قبل الأقدام على الحمل، التحكم في مستويات السكر في الدم، معالجة الأمراض المزمنة، وتجنب المواد الضارة، وخصوصا استشارة الطبيب المعالج قبل الحمل وأثناء الحمل وبعد الحمل.
نعم، شكرا جزيلا لكم دكتور صادق الطبيعي، دمتم في الرعاية الإلهية. يعزف الشيطان لحنا نغمات شراسة، ينوي تحطيم النفوس، ينوي تحطيم النفوس، يزرع الأوهام حرصا منه في شل الفراسة، كي على الدنيا يدور، كي على الدنيا يدور. فكرة الإرهاب مكرون، ما هي إلا سياسة، خلفها وجه عبوس، تثقل الحر بقيد على تمتص حماسة، قد أرادته يؤوس،
هكذا الشيطان يلجأ حين تبدو انتكاسا نحو تأكير الطقوس نحو تأكير الطقوس يا الله علم آل البيت نهجا بيننا كثرة كنوزا يصنع الحر الغيور يصنع الحر الغيور شيعة في الخلق إنا أضحت اليوم عزيزا أينما كانت تثور